بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق الثاني ليلة الثالث من شهر ربيع الآخر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالله تعالى نسأل أن يحقق لنا هذا المأمول على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى فاتحة سورة النساء، وهي السورة الرابعة من كتاب الله عز وجل. الأولى كانت الفاتحة، والثانية كانت البقرة، والثالثة كانت آل عمران عليهم السلام، والرابعة سورة النساء. وقبل الشروع في دراسة هذه الآية المباركة، بلغنا أن مؤتمرا نسويا انعقد في العالم، ولا أدري في أي بلد انعقد، بالصين وإلا بالشين، فالشرق أو الغرب لا فرق بين هذا وذاك. كل ما نريد أن نقوله وتسمعونه أيها الصالحون ويا أيتها الصالحات، أننا نخطئ هؤلاء الذين اجتمعوا من الشرق والغرب ليطالبوا بحقوق النساء. نقول لهم: النساء مخلوقات وأنتم مخلوقون، فإن قالوا لا اعتبرناهم معاتيا مجانين سفهاء لا قيمة لهم. لأن الذي ينكر حقيقة هذه لا يخاطب ولا يتكلم معه. فإن قالوا مخلوقون، لا نشك أبدا في أننا مخلوقون، نقول لهم: من خالقكم؟ فإن قالوا لا ندري، إلى الآن لا تدرون من خالقكم؟ أين كنتم تعيشون؟ فإما أن تسألوا عن خالقكم لتعرفوه وتعرفوا جماله وكماله وتطلبوا رضاه، وإما أن تتجاهلوه ولا تريدون معرفته. قلنا: السر في هذا لتعيشوا كالبهائم، وأنتم حقا والله لشر من البهائم. وهذا الخالق للعوالم كلها، للإنس والجن، يحكم عليكم بأنكم شر الخليقة، إذ قال تعالى في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. البريئة معناها الخليقة، إذ البارئ هو الخالق والمبروء المخلوق والبرية المخلوقة. هذا حكم الله عليكم أيها الكافرون من أهل الكتاب ومن غيرهم، أنكم في قضاء الله وحكمه شر الخليقة. فهم إذن شر من القردة والخنازير، فضلا عن الكلاب والذئاب والحيات والثعابين. وإن قالوا لما نكون شر الخليقة، قلنا لكم: هيا نتعقل ونفهم. الذي يكفر ويجحد خالقه وهو خالقه، وهو الذي أطعمه وسقاه وحفظه وكلاه إلى نهاية عمره، يتجاهله ويعاديه ويعلن الحرب عليه، هل هذا فيه شيء من الخير؟ هذا الذي يعيش 60 سنة ما يسأل عن ربه وخالقه ولا يتعرف إليه ولا يطلب وده ولا يسأل كيف يتزلفه ويتقرب إليه. وتأتيه رسل الله تحمل الهداية والبيانات فيحاربها ويخرج عن طاعتها ليصر فقط على فسقه وفجوره وخروجه عن طاعة ربه. ومن الأمثلة القريبة، أرأيتك يا زعيم لو كان لك خادم في بيتك تطعمه تسقيه تكسوه تكلأه تحفظه تحميه تناديه وهو لا يعترف لك بشيء، لا يفتح عينيك فيك ولا ينظر إليك ولا يقول فيك إلا أسوأ القول، وليس يوما ولا أسبوعا ولا عاما طول حياته، كيف تنظر إلى هذا المخلوق؟ ماذا تقول فيه؟ تحكم عليه أن يعذب أشد العذاب وأشره وأبشعه، أليس كذلك؟ إذن فهؤلاء التائهون في صحارى الحياة يريدون أن يحققوا ماذا؟ حقوق النساء. نسأل مرة ثانية، هل النساء مخلوقات؟ إيه نعم. لهن خالق؟ إيه نعم. ما اسمه؟ الله. أين يوجد؟ فوق سماواته فوق عرشه. هل أنزل كتابا فيه تعاليم خاصة بالنساء؟ إيه نعم. هل عرفتم هذه الحقوق النسوية التي في كتاب ربهن أو ما عرفتموها؟ ما عرفناها لأننا كافرون، أعوذ بالله. ترضون بهذا الهبوط؟ لما ما تؤمنون به وبكتابه وبرسوله وتطبقون حقوق النساء التي وهبها الخالق لهن ووضعها العليم الحكيم لإسعاد النساء وإكرامهن في الدنيا والأخرى؟ تجهلون الله وتجهلون شرائعه وحقوق النساء في كتاب الله وشرعه وتريدون أن تطالبوا بحقوق النساء؟ أنتم صبية أطفال صغار تلعبون أم مجانين لا عقول لكم؟ قولوا ماذا يقول. لو صاحوا ساعة من سكرتهم لقالوا نريد أن نطبق حقوق النساء التي شرعها لهم مولاهم وخالقهم، وأنتم هضمتم النساء حقوقهن واستهنتم بها وسخرتم، فنحن جئنا لنطالب بتحقيق تلك الحقوق التي أثبتها الخالق لهن. لقلنا إيه نعم. أما وأنتم ما عرفتم الخالق ولا عرفتم الحق من الباطل ولا الخير من الشر ولا الصلاح من الفساد، وتعقدون مؤتمرا عالميا للمطالبة بحقوق النساء؟ أسألكم بالله يا العقلاء، السخرية هذه واستهزاء أم ماذا؟ أضياع هذا أم ماذا؟ وهذا كتاب الله، كتاب الله. من قال لا يرفع يده؟ كتابك أنت، جدك الذي كتبه. وإن قال ما
ما تدري إلى الآن، يدري وتعلم واسمع التحدي الإلهي. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ليساعدوكم على الإتيان بصورة فقط من مثل هذا القرآن. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا لن، هذه الزمخشرية طلبة العلم يعرفونها، تفيد النفي المؤبد. ومضى على هذا الخبر الإلهي والتحدي الرباني 1400 سنة و15 عاما. هل استطاع أحد أو جماعة أو أمة أن تحاد القرآن وأن تأتي بصورة تقول زينوها بالقرآن وانظروا هل هي تساويه أو هي فوقه أو دونه؟ من ألجم البشرية ومنعها من أن تتكلم أو تحاول؟ الذي يملكها. إذ قال: ولن تفعلوا. وهل فعلوا؟ متى نزل هذا الخبر؟ 1000 سنة 1415 عاما. من الأمثلة التي نقرب بها المعنى: هل تستطيع اليابان الصناعة أن تحدث آلة من الآلات اليوم وتقول أتحدى مصانع البشرية أن تنتج كهذه لمدة 70 سنة؟ ممكن تفعل. مصانع أمريكا المتفوقة، هل تستطيع أن تنتج آلة أو شيئا وتقول نتحدى العالم لمدة 100 سنة أن ينتجوا مثل هذه؟ ممكن يفعلون؟ مستحيل. والله تحدى وإلا لا؟ كم عام؟ إذ قال: ولن تفعلوا، فلم يفعل. إذن من يبلغ أهل هذا المؤتمر بأن الأصابع التي جمعتهم وحركتهم فهم يرقصون بكلامهم هي أصابع بني عمنا اليهود؟ بنو عمنا، نعم، نحن أبناء إسماعيل وهم أبناء يعقوب، أبناء العمومة. لا تغضب، هي التي جمعتكم لتقولوا ولا تفعلوا، من باب أنهم يريدون أن تسود المرأة في العالم. فإذا سادت المرأة وهبط الرجل انقلب الوضع وساءت الحياة وانقلبت أوضاعها وأصبحت البشرية كالبهائم، وحينئذ يتحقق الأمل الأعظم لبني إسرائيل في إعادة مملكة بني إسرائيل ونواتها في قلب العالم الإسلامي، دولة إسرائيل. متى يسوسون البشرية كلها ويحكمونها كما حكمها سليمان؟ يوم ما تنمسخ البشرية وتصبح كالبهائم، تركب وتساق حيث شاء صاحبها، يومئذ يحكمون ويسوسون. فهذه كلها من صنائعهم. والحمد لله أن فينا بقية من بقايا الإيمان والصبر والعلم والمعرفة. نكتفي بهذا القدر ونعود إلى درسنا لكتاب ربنا. لكن هل يبلغهم هذا الكلام؟ أين إذاعة لندن التي تنقل كل شيء؟ إلا مثل هذا الكلام ما ينقل، ما سمعناها تقول مثل هذا، ونحن في طول العام نتكلم كلام حق هذا ما ينقل أبدا، لأنهم يهود وأصابع اليهود هي شعري هذه الصورة، صورة النساء. لو لم يكن للنساء شأن عند الله ما ينزل صورة من كلامه خاصة بهن، صورة النساء وهي مدنية. اللهم إلا آية وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح طلب المفتاح من كان ناظر البيت، أرفع صوتك، عثمان بن طلحة الحجبي، ودخل الكعبة وأخرج الصور والتماثيل وصورة إبراهيم أيضا والأنصاب والأصنام ورمى بها، ثم أرد المفتاح لصاحبي وقرأ قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانة أهلها. فبعض المسلمين قالوا هي نزلت هنا، والبعض قالوا نزلت من قبل ولكن الرسول تمثلها وقرأها ليبين أن عليه أن يعطي المفتاح لعثمان ابن الحرب. ولا يضر أن نقول نزلت هنا أو بالمدينة، أما الصورة فكلها مدنية لأنها تتعلق بالأحكام الشخصية أكثر من غيرها وخاصة بالنساء. إذن للنساء شأن عظيم ولا لا؟ شأن عظيم. هل عرفه الملاحدة والعلمانيون والكافرون والخرافيون والجهال؟ ما محجوبون عن المعرفة بالشهوات والأهواء ودفع الشياطين إلى الهلاك في الدارين. وآياتها 176 آية. آيات سورة النساء كم؟ 176. وآية آل عمران كم؟ 200. أطول من النساء. قال: ما معنى الآية؟ يا معشر الزوار والزائرات، إن بينكم كثيرين من لا يعرف معنى الآية. ما معنى آية؟ القرآن، آي القرآن آياته كم؟ 6240 آية. كل آية تدل دلالة عقلية منطقية على وجود الله إلها وربا عليما حكيما، وعلى أن محمدا رسوله وخاتم أنبيائه. ما تحتاج إلى 6200 آية واحدة تصرخ بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لأن معنى الآية في لغة العرب التي نزل القرآن بها العلامة الدالة على الشيء. دلني على بيت إبراهيم بن عثمان، أعطني آية أقول له العمود الفلاني الأخضر الذي بينه وبين الباب كذا متر ذاك، تلك الآية العلامة. كل آية في القرآن علامة، أولا على وجود الله ربا وإلها عليما حكيما، وعلى أن محمد بن عبد الله رسول الله ونبيه. قولوا كيف هذا؟ كيف تدل هذه الدلالة؟ أولا هذه الآية من أنزلها؟ من تكلم بها؟ الله. إذن هل يوجد كلام بدون متكلم؟ يعقل هذا؟ إذن وهذه الآية تحمل النور والهداية ولا لا؟ إذن هذا المتكلم عليم حكيم رحيم وإلا لا؟ فهي دالة على وجود من أنزلها وأوحى بها، والذي نزلت إليه دون البشر كلهم. ما يكون رسوله؟ كيف؟ مستحيل أن لا يكون رسوله، وقد أنزل عليه الآيات ليبلغها. كل آية تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نتغنى بهذه الآية ثم ندرسها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. دي آية واحدة. من يحفظ هذه الآية يصلي بها النوافل والفرائض، آية طويلة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أولا هذا النداء الإلهي، يا أيها الناس، هذا نداء من؟ نداء الله رب العالمين، منزل الكتاب، مرسل الرسول، هذا هو الله، هو الذي وجه هذا النداء إلى الناس كافة، مؤمنهم وكافرهم، لأن لفظ الناس هو بمعنى البشر، والناس مأخوذ من ناس ينوس إذا تحرك فهو ناس، وأدخلت عليه أل فأصبح الناس. يا أيها الناس لبيك اللهم لبيك، مر نمتثل، إنها نجتنب، مستعدون لطاعتك يا خالقنا يا رازقنا يا حافظنا يا من إليه مصيرنا. ناداهم ليأمرهم وإلا لا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، اتقوا خالقكم سيدكم مالك أمركم موجد حياتكم، إذ هو هذا هو الرب وإلا لا؟ اتقوا ربكم. أو تقول لا 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 رب لنا، سبحان الله، من أوجدكم؟ من أوجد هذه الأرض لكم؟ من رفع السماء فوقكم؟ من هيأ لكم هذه الفرصة لتعيشوا على سطح هذه الأرض؟ ما نريد أن نعرف. إذن أنتم خنازير يا بشر، ما تريد أن تعرفوا ربكم حتى لا تعبدوه ولا تطيعوه. إذن شر البرية هم الكفار أو لا؟ من شر الخليقة؟ تخافون الكفار من عرب وعجم من أهل كتاب ومشركين. ما نحن الذين قضينا هذا القضاء، هذا حكم الله عليهم، ولكننا عرفنا كيف أصبحوا شر الخليقة، لأنهم جحدوا خالقهم ولم يعترفوا به. يغذوهم بالنعم، يسقيهم، يحفظهم، ما نعترف به حتى لا يسجدوا له سجدة. أولا فيهم بركة أو خير الذي يجحد خالقه حتى لا يعبده فقط. اتقوا ربكم. لو قال قائل نتقيه بما؟ ونتقيه نحن خائفون منه، هل يقوى على تعذيبنا؟ هل يقوى على إبادتنا؟ على تجويعنا؟ على تسليط الأمراض والأوبية علينا؟ نتقيه لما؟ الجواب نعم، أنتم في قبضته وتعيشون في كنفه، بيدي حياتكم ومماتكم، غناكم وفقركم، صحتكم ومرضكم، عزكم وذلكم، سعادتكم وشقاؤكم في هذا العالم المؤقت وفي العالم الأبدي المخلد. كيف لا تتقونه؟ أما تخافون أن يغضب أو يسخط فيحيل سعادتكم إلى شقاء ووجودكم إلى فناء؟ اتقوا. حينئذ يقولون بما نتقي؟ نقيم أسوار عالية على قرانا ومدننا، ما تنفع. نوجد سراديب تحت الأرض ونهرب إليها، ما ينفع. نجهز جيوش شرارة تدفع عنا خطره وما يريد منا، ما ينفع. يتقى الله بماذا؟ فقط بطاعته وطاعة رسوله. طاعته إذا قال قم قم، قال اجلس اجلس، قال اسكت لا تتكلم، قال انطق انطق، دي الطاعة. قال اشرب، بسم الله اشرب. قال لا تشرب، صم، بسم الله يصوم. قال رسوله امشي امشي، قال اجلس اجلس. ذي هي طاعة الله عز وجل، وبها يتقى عذابه وسخطه وبلاه، طاعته وطاعة رسوله. وطاعة رسوله من طاعة الله، وإنما أوامر الله ونواهي ما نعرفها بدون رسوله، هو الذي يبين لنا ويشرح ويفسر، هو الذي يتلقى البيان من الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وإلا أمر الرسول من أمر الله وطاعة الرسول من طاعة الله، إذ قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله قطعا. يا أيها الناس ونحن منهم اتقوا ربكم، اتقوا غضبه وسخطه وما ينتج عنهما من بلاء وشقاء وخسران أبدي. بما نتقيه يا سيد؟ نتقيه بطاعته فيما أمر به فعلا وفيما نهى عنه تركا فقط. وهذا إجمال كبير. ما هي أوامر الله؟ كم أوامر الله؟ كثيرة، ونواهي أكثر. فلا بد أن نعرف. فالذي لا يعرف أوامر الله كيف يطيعه؟ والذي لا يعرف نواهيه كيف يطيعه؟ ومن لم يطع الله شقي خسر. تعرفون الخسران الحقيقي؟ جاء في كتابه في آيتين. قل يا رسولنا المبلغ عنا إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ما هو فقد الشاة والبعير في أيامنا الأولى، ولا فقد الوظيفة والمنصب في أيامنا هذه. تريدون صورة؟ يؤتى بالرجل فيوضع في صندوق من حديد ويطبق عليه ويلقى في عالم الشقاء، فوالله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يأكل ولا يشرب ولا يموت بلايين السنين، لا يعرف أبا ولا أم ولا أخ ولا إخوة ولا في شقاء أبدي. هذا نوع من العذاب. إذن هذا هو الخسران، وإلا فقدك ابنا أو زوجة ماتت ما هو الخسران. إذن يجب أن يعرف المؤمن والمؤمنة محاب الله ومكارهه، وكيف يؤدون المحاب وكيف يجتنبون المنهيات، وإلا فلا فائدة في إسلامهم ولن ينتفعوا. مثلا قلت لك يا عبد الله إن مركوبا يحملك إلى قريتك أو إلى بلدك، أطلبه واركب. هل تسأل عن هذا المركوب ما هو؟ هل تقول أين يوجد؟ وإذا كنت لا تعرف كيف تركب ما تسأل كيف تركب؟ قطعا هذا لا بد ضروري. فإذا آمنا بوجوب تقوى الله للنجاة والخلاص من عذاب الدنيا والآخرة، يجب أن نعرف محاب الله ومساخطه، إذ أمر بما يحب ونهى عما يكره. وهنا نجد أنفسنا يجب أن نطلب العلم. ولما كان القرآن ينزل والشرائع تتوالى والناس في مكة، فرض الله عليهم الهجرة، وإلا لا يمكنهم أن يعبدوا الله، والقرآن ينزل في المدينة والأحكام تتوالى يوما بعد يوم. يجب أن تهاجروا. هذه وحدها كافية. أسألكم بالله، هل المسلمون وهم 1,000,000,000 يوجد منهم 10% عافوا ما يحب الله وما يكره؟ ممكن، لكن هل 10% تنفع؟ تنفع أنفسها تلك 10 تنجو، والـ90 إلى الهاوية. نعم. تريد منا يا شيخ أن نعود إلى تعلم العلم بعد بلوغنا 40 أو 50 سنة؟ نعم، ما هناك أبدا مانع، بل يجب أن تتعلم ولو كنت تموت بعد ساعة من الآن. وطريق التعلم عندنا لا تحتاج أبدا إلى المدارس والكليات والجامعات وسيارات الإركاب والأموال تنفق بالملايين، لا أبدا. هذا نحتاج إليه في الصناعات والمواد الدنيوية، أما كوننا نعرف ما يحب سيدنا وما يكره هذا ما يحتاج إلى أبدا. كيف يا شيخ إذن؟ نعيد القول، إذا دقت الساعة السادسة مساء يجب على أهل القرية المسلمة أن يوقفوا العمل. صاحب المسحات يرمي مسحاته، المنجل يلقي المنجل، هذا فلاح، صاحب المطراق الحداد يطرقها، صاحب المتجر يغلقه. دقت الساعة السادسة ويتوضؤون ويأتون المسجد الإلهي بنسائهم وأطفالهم، ولا يتخلف إلا من كان مريضا أو ممرضا فقط. أما الحيض من نسائنا إلى جنب حائط المسجد ومكبر الصوت عندهن ويتعلمنا. نصلي المغرب كما صلينا ونجتمع كما اجتمعنا، ويجلس لنا مرب كما نحن موجودين، وندرس كتاب الله ليلة آية كهذه وأخرى حديثة، لأن الطاعة لله والرسول ومن بينهما. إذن ونتعلم مراد الله وما يطلب منا وكيف نتملقه ونتزلف، والله ما نلبث أكثر من سنة. وما في القرية من لا يعرف ما حاب الله ولا ما كاره أبدا. كل ليلة نتعلم مكروها أو محبوبا لله ونعزم على التنفيذ والتطبيق عام كامل. وإذا بأهل القرية كلهم علماء عارفون عابدون أطهار أصفياء. وإن سألتني وقلت أعطيني صورة عاجلة على هذه القرية نقول اسمع، لم يبق فيها من يخون إخوانه ولا يغشهم ولا يفسد عليهم نساءهم ولا يفجر ببناتهم ولا يأكل أموالهم ولا يهينهم ولا يسبهم ولا يشتمهم ولا يكرههم أبدا. كيف هذا؟ نعم، العلم نور الله، إذا ملأ القلب وفاضت تلك الأنوار على الجوارح فلا العين تنظر ما حرم الله ولا الأذن تسمع ما حرم الله ولا اليد تأخذ وتعطي ما نهى الله ولا الفرج يأتي ما حرم الله، لأن الأنوار تشع منها. وإن قلت هذا ما هو معقول، الآن في قريتكم أعلمكم بالله أتقاكم لله، ابحث عن رجل العلم في قريتك هل تجده فاجرا لصا فتانا غتابا؟ والله ما كان، لأنه عالم عارف. عرفتم هذا ولا لا؟ أهل المدن، المدينة فيها 17 حي من الأحياء، كل حي فيه مسجد عظيم يتسع لنساء الحي ورجاله، وإلا لا؟ دقت الساعة السادسة وقف العمل، أقبلوا على بيت ربهم يستمطرون رحماته يبكون بين يديه، فضلا أن يتعلموا الهدى والنور الذي يغمرهم. وحينئذ عام واحد والله إن ميزانية الدولة لا تنقص على النصف. الشره والطمع والتكالب على الدنيا ينتهي، يتوفر المال، أهل القرية ما يبقى بينهم جائع أبدا ولا من يمد يده أو يحتال عليهم ليأكل مالهم، في غنى. وتستغني الدولة بنصف الأمن ورجاله بل بثلاثة أرباعه. لما؟ كل مواطن هو حابس الأمانة، ما نحتاج. هل هذا معقول ولا لا؟ والله لهو الحق. كيف تقول هذا يا شيخ؟ نقول هل دولة رسول الله 10 سنين في المدينة كم من زاني زنى وقتل؟ واحد أو اثنين. كم من سارق حصل؟ لا أحد. كم بوليس للرسول؟ والله ولا أحد. قول الرسول أنوار النبوة دولة أبي بكر 3 سنوات، من سرق في المدينة من زنا من فجر في مكة وغيرها 3 سنوات، دولة عمر 13 عاما، كان عندهم بوليس وشرط؟ والله ما عندهم. أبعد هذا تشك يا عبد الله؟ ما نستطيع يا شيخ نترك أعمالنا ونقبل على بيت الله نجلس فيه مع النساء والأطفال، ما نستطيع هذا، توقفت إذن الحياة. نقول لهم أما أنتم تقتدون بالغرب وإلا لا؟ في كل شيء حتى في اللقمة كيف تتناول بيدك اليسرى، تقتدون بهم ولا لا؟ إيه نعم. إذا دقت الساعة 6 وأنت في باريس أو برلين أو لندن أو نيويورك يقف دولاب العمل نهائيا. في جبل طارق ركبنا الطائرة من الدار من طنجة لنلقي كلمة مع العصر والمسافة ربع ساعة، نزلنا وإذا بأحد إخواننا الذين دعوننا يقول أخي عجل عجل عجل، إيش عجل؟ بإعداد العشاء. طب لما؟ لأنها الساعة 6 ما يبقى مطعم ولا دكان ولا ولا. لما؟ قال النظام. الله أكبر الله أكبر. لما؟ قال الناس يستريحون يذهبون إلى المسارح والمسابح ويذهبون المقاصف والمراقص ودور السينما يروحون على أنفسهم. هذا واقع وإلا لا؟ إيه ورب الكعبة. ولما نحن ما نستطيع أن نغلق أبواب العمل ونقدم على ربنا نسأله رضاه ونعمه علينا؟ مسحورون أظن. نعم، جهلتنا العصابة اليهودية وساقتنا كالبهائم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حادثة معينة أقولها لمن يبلغ هذا الكلام لأننا سمعنا من يسخر من هذا الكلام. تبهتم كيف نأتي كلنا إلى المسجد ونترك العمل؟ تبهتم ولا لا؟ الآن العمل أنتم تشتغلون والمسجد خالي وأولادكم بالفجور والباطل والشر في دياركم. لو كانوا معكم كلهم من يفجر في الخارج؟ من يتلصص ويجرم؟ ذي وحدها كافية لو كنا نعقل. علمت يقينا أن الشيوعية الحمراء في بعض البلاد، لا هنا في حضرموت في عدن، حدثني الأبناء يومها يوم الفتنة قال لي والله ليجمعون أهل القرية نساء وأطفال ورجال بالقوة في القرية ويلقنونهم البلشفية ومبادئها من بعد العصر إلى بعد العشاء كل ليلة. فهمتم ولا لا؟ يعلمونهم يغذون مبادئهم وإيمانهم بمعتقدهم. في من يلومهم؟ لا، يريدون أن يحولوا هذا الشعب إلى ما يريدونه. سمعتم بهذه؟ ووقع هذا في روسيا وكل المستعمرات يومئذ. لا بد من جمع الناس بالقوة وتعليمهم الكفر والإلحاد، وإلى كيف يعيشون معهم؟ فعلوا هذا وما فعلوا؟ والله فعلوا. وهذا أبو عبد العزيز يحلف لكم، لقد كان السلطان عبد العزيز تغمده الله برحمته على هذا المنهج، يجمع أهل البادئة في القرى ويهجرهم ويلزمهم بأن يجتمعوا بعد المغرب وبعد الصبح ليتعلموا العقيدة. ويدلك يقينا ما هي إلا سنيات والتوحيد يلوح في أفاق هذه البلاد، وأصبح العوام موحدين أكثر من علمائكم في دياركم من طريق الكلمة فقط. عرفتم قيمة هذا الاجتماع ولا لا؟ كيف يجمع تلك الأمة طهارة؟ يبدأ بالمدارس يعلم أولادها، يجمعهم لصلاة الصبح والإمام يقرأ قائمة فلان فلان فلان، إذا علم واحد ما حضر يمشي إلى بيته، لما ما حضر؟ إن كان مريض عادوه، إن كان غائبا اعذروه، إن كان الشيطان سخر منه يؤدبوه، فلا يتخلف رجل عن صلاة الصبح. ويعلمونهم التوحيد وهم عوام لا يعرفون الألف من الباء، وأصبحوا موحدين. هذا أؤكد به أن هذه الدعوة للعالم الإسلامي إذا أرادوا أن يسعدوا أن يجتمعوا بعد المغرب في مساجدهم بنسائهم وأطفالهم ويتعلمون الكتاب والحكمة. قال الله قال رسوله، وكلهم عزم وكلهم صدق في أن يعمل. والله ما هي إلا سناء، وقد تغير العالم الإسلامي تماما، وأصبحوا لو يرفعون أكفهم إلى الله ما ردها قائبة. وهذا لا يمنع أن ينشطوا في الصناعات والماديات طول النهار، بل يزيدهم قوة، أليس كذلك؟ نكتفي بهذا القدر ونعود للآية غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 3 ليلة 4 من شهر ربيع الآخر لعام 16 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، ف فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ندرس كتاب الله عز وجل، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الآية الكريمة من فاتحة سورة النساء، وتلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا نداء الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه، هذا نداء الخالق الرازق المدبر مالك الكل والذي بيده كل شيء وإليه مصير ومرجع كل شيء، ينادينا نحن بني الناس أبيضنا وأحمرنا، موجودنا ومن سبق ومن ياتي ويلحق، فهو نداء عام ولا معنى لتخصيصه بأهل مكة، فالصورة مدنية ليست مكية، ولا معنى لتخصيصه بأولاد قحطان ولا أولاد عدنان، كل هذا تخبط، وإنما هذا نداء عام يشمل كل إنسان، إذ كل إنسان عليه أن يتقي ربه. أو هل هناك جنس من البشر لا يلزمهم تقوى الله؟ أو هناك أجناس فوق تقوى الله؟ الجواب: كل مربوب مخلوق لله يجب أن يتقي الله، وإن رضي بالخذلان والخسران والشقاء الأبدي يلوي رأسه ويقول لا أتقي. ولا تفهمن يا عبد الله، ولا تفهمن يا أمة الله، أن الله إذا أمر بأن يعبد، بأن يطاع، بأن يتقى، أن هذا لصالحه، لحاجته إلى ذلك، تعالى الله عن ذلك كله. واسمعوا نداءه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن فما سر تكليفنا؟ الجواب هو أن نكمل ونسعد من أجل كمالنا وسعادتنا. وضع الله هذه القوانين وشرع هذه التشريعات لا لينتفع بها فإنه غني، ولكن هي طريق سعادتنا وكمالنا. ومن الآداب البشرية والأخلاق الإنسانية أن الذي يملكك ويملك ما تملك، والذي مصيرك إليه أحببت أم كرهته، والذي لو يتركك لحظة لتمزقت وتلاشيت، هذا الذي يغذوك بالطعام والشراب. أليس من المنطق والعقل والذوق والفهم أن تحبه وتفرح بأمره إذا أمرك وينشرح صدرك إذا نهاك؟ وإن قلنا هذا هو الصحيح فما سبب إعراض البشرية عنه؟ الجواب الجهل، ما عرفوا الله، ما عرفوه حتى يحبوه ويرهبوه، هم في حاجة إلى من يعرفهم بالله. والله عز وجل ما من أمة إلا وبعث فيها نذيرا بشيرا هاديا معلما، ولكن الشياطين أولاد إبليس وعلى رأسهم هو أبو مرة هم الذين عزموا على أن لا يسعد آدمي وأن لا ينجو من عذاب الله الأبدي إنسان، فهم الذين يصرفون البشرية أفرادها جماعاتها عن سبيل سعادتها وكمالها، فيرمونهم في أودية الضلال والجهل. يعرف في الدنيا الكثيرة ولا يعرف عن الآخرة قليلا، يعرف كيف يتأدب مع أبيه أو أمه ولا كيف يتأدب مع مالك أمره وخالقه وواهبه حياته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أكرر القول وهو أن تقوى الله عز وجل لا تتم بغير طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بفعل ما أمر بفعله على سبيل الإيجاب والإلزام، وبترك ما نهيا عنه مما هو محرم ومكروه لله مبغوض. أما أن نتقي الله بالجن على رأسي، بالسراديب في الأرض، بالهروب في رؤوس الجبال، بالجيوش الجرارة، لا يعقل أن تتقي غضب الله وعذابه بهذه الماديات أبدا، لأن الله تعرفون عنه. اسمعوا أقرأ عليكم، جاء من سورة الزمر قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. إي والله ما قدرناك حق قدرك، ولا نستطيع ذلك ولا نقدر عليه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ويقول يومها أنا الملك أين الملوك. العوالم كلها في يدي، فلهذا كيف نقدر الله لو نذوب حبا فيه أو خوفا منه فنتحول إلى دماء تسيل، ما أدينا حقه. ولكن من رحمته ولطفه وإحسانه لم يكلفنا بما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا القدر الذي تتسع له وتقوى على قوله وفعله. إذن معاشر المستمعين والمستمعات، هل عرفتم بما يتقى الله؟ قولوا لي. بطاعتي وطاعة رسولي فقط. الطاعة بالأمر والنهي وإلا لا؟ الطاعة تكون بالأمر والنهي، ما أمرك بفعله أو اعتقاده أو قوله أو التزي به افعل، وما نهاك عنه من ذلك اترك تنجو وتسلم. وعندي سؤال، أين الأذكياء والأبرار؟ قول يا شيخ كلنا بر وذكي. هل يتأتى لرجل أو امرأة أن يتقي الله بفعل ما أمر وترك ما نهى وهو لم يعرف أوامر الله ولا نواهيه؟ ماذا تقولون؟ الجواب على لسانكم، مبلغه: لا يتأتى أبدا لرجل ولا امرأة أن يطيع الله فيما أمر وفيما نهى بأن يفعل المأمور ويترك المنهي إلا إذا علم أوامر الله ما هي ونواهيه كذلك. ومن هنا وجدتنا أمام واقع، وهو يجب أن نتعلم، يجب أن نتعلم. فإن قيل لنا إن بالصين رجلا يعرف كل محاب الله ومساقطه، يجب أن نرحل إليه على أقدامنا أو على سفننا أو طياراتنا. لما هذا يا شيخ؟ لأننا ما نستطيع أن نقي أنفسنا ونحفظها من العذاب إذا أراده الله بدون ما نطيع الله. فهل نرضى أن نتمزق ونتلاشى ونخسر كل شيء حتى أنفسنا؟ ما نرضى بهذا. الحمد لله، كتاب الله في صدورنا في سطورنا، العالمون به متواجدون هنا وهناك، العالمون بالمحاب والمكاره في كل قرية فيها من يعلم وفي كل حي. وإنما من لم يتعلم الشيطان هو الذي كممه وألجمه وقاده بعيدا عن طلب العلم. وإلا اسمع هداية الله، يقول تعالى في آيتين اثنتين من كتابه العزيز، الأولى من سورة الأنبياء والثانية من سورة النحل، أتى أمر الله، يقول: وافهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقط فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ أهل القرآن والسنة شارحة ومبينة. إذن ما بقي عذر لرجل ولا امرأة. أردت أن تتكلم وتتحدث، اقرأ باب العالم وقل له: ما الذي يجوز لي أن نقوله في حديثي؟ وما الذي لا يسمح لي بقوله إذا تحدث؟ يقول لك يسمح لك أن تقول الخير، كلما رأيت شيئا فيه خير قل فيه، وينهاك ويمنعك عن كل قول فيه أذى وشر. وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من يحفظ هذا الحديث؟ ما نستطيع يا شيخ. لما أغاني العواهة نحفظها؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متى؟ طول حياته جالس واجلس معه وتنقل، لن تسمع منه كلمة سوء ولكن تسمع كلمة الخير. لما أخذ بتعليم رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وبيد الله كل شيء، واليوم الآخر إما خسران أبدي أو سعادة أبدية، من كان يؤمن حق الإيمان والله ما يقول إلا خيرا، ما هناك خير ما يتكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل إن أراد أن يقول خيرا أو يصمت. إن شاء الله أخذنا هذه اللؤلؤة الغالية والجوهرة النفيسة ما ننساها. لو نجربكم نجلس جلسة ونرى أنفسنا من يتكلم بالخير ومن يصمت عن الشر. التجربة. هيا فقط نراقب الله. إن مولانا عز وجل والله لا يسمع كل كلمة نقولها ويسألنا عنها، فمن هنا نراقب الله لا نراقب غيره. إذا كانت الكلمة نافعة فيها خير للحاضر والماضي والغائب قلناها، وإن كانت تحمل شؤما وسوءا وأذى تركناها متنزهين عنها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أمر الله. اسمع يا عبد الله، أنت ما درست ولا تعلمت، عليك ألا تقول ولا تعمل ولا تشتري ولا تبيع ولا تتزوج ولا تطلق حتى تأتي العالم بالكتاب وتسأله. يوم ما يقول لك افعل افعل، يوم ما يقول اترك اترك، وبهذا تعلو وترتفع ولا تلبث طويلا إلا وقد عرفت محاب الله ومكارهه وطبقتها وفعلتها. واضح هذا المعنى؟ لا بد من العلم وإلا لا؟ لا بد من العلم. لما؟ لأن العلم معناه معرفة ما يحب مالكنا وما يكره، والذي يحبه تكون له هيئات خاصة، أزمنة معينة، كميات محدودة، يجب أن نعرفها وإلا لا؟ عرفنا الصلاة، لكن ما هي أوقاتها؟ كيف تصلي؟ لا بد من معرفتها وإلا لا؟ وهذا كله يفرض علينا أن نتعلم وأن نسأل أهل العلم، وإذا علمنا سمونا وارتفعنا وفزنا بولاية الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم. لو سئلت عن كلمة ربكم ما معنى؟ قل مالكنا سيدنا. الرب المالك ولا لا؟ من رب السيارة البيضاء؟ فلان، أي مالكها. الخالق، خالقنا هو ربنا ورب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء. ما صفاته؟ صفاته العليم الحكيم اللطيف الخبير القوي العزيز الجبار القهار الغفار الحكيم. مئات اسم إلا اسم، وكل اسم يحمل صفة من صفات الجلال والكمال. تريد أن تعرف الله إجمالا؟ ذا القدرة الذي أوجد هذه العوالم هو الله. عرفته؟ الذي وهبك عقلك وسمعك وبصرك ولسانك، هذا الواهب، هذا المعطي، هذا المحسن اسمه الله. ما عرفته إذن؟ عرفته. وبين تعالى فقال الذي خلقكم. أيها المخلوقون، ومن قال لا لا أنا ما خلقني خالق يرفع يده ويخرج إلى الشارع ينادي أنا غير مخلوق، أنا ما خلقني خالق، يضحك عنه النساء والرجال والأطفال والبهائم. مجنون هذا، قال أنا غير مخلوق. إذن ربكم من هو؟ الذي خلقكم ومن نفس واحدة. هذا علم سامي ورفيع عالي، وتخبط فيه العلماء وتاه متاهات لا أراكم الله. خلقكم من نفس واحدة، هذا رسول الله يجلس بين أصحابه 23 سنة وهو يعلم. ما يقول لهم هذه النفس هي أم عدنان أو أم قحطان؟ هذه النفس إن لم تكن آدم فمن هي؟ خلقكم من نفس واحدة، والله إنها لآدم. آدم، من آدم هذا؟ هذا أبو البشر. عندنا علم به أكثر من علمنا بالناس الذين معنا وبين أيدينا، والذي بين لنا هذا خالقه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم. 40 سنة وآدم طين مجندلا، كيف صنعه الله وصنعه بيديه ويدا ربي؟ إياك أن تسمح لنفسك أن تتشبه بالأيدي وتقول كأيدي فلان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مستحيل أن يكون الخالق كمخلوقه، مستحيل. ولهذا تفكر في آيات الله في الكون في الخلائق، لكن لا تتفكر في ذات الله فإنك تتمزق وتهلك. أنى لك أن تدرك ذات الله؟ ما أنت ومن أنت؟ أنت في نفسك ما أدركت نفسك ما هي، فكيف تعرف ذات الله؟ إذن الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم. وقرأوا آيات الله، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. أين أصحاب الفخار يا شيخ سليمان؟ ماتوا الآن، النايل ولا ما يسمونه يصنعون منه الفخار، طين أحمر ممتاز يوقد عليه النار ويدفع حتى يتحول يصبح له صلصلة وصوت. ونحن في الحقيقة شبيهون بالفخار ولا لا؟ آدم، قيل آدم لأدمته ويحمى بين سواد وبياض من صلصال كالفخار. إذن ولما صنعه والمسافة والطول 60 ذراعا 30 مترا. من أخبر بهذا؟ لو أخبرت الدنيا كلها بدون رسول الله ما صدقنا، ما عندهم علم، لكن أخبر بهذا رسول الله الذي يتلقى المعارف والعلوم مباشرة من الله عز وجل. 60 ذراعا بعد 40 سنة نفخ فيه روحه فحي فعطس، فقالت الملائكة له يرحمك الله يا آدم، وألهمه الله الحمد لله. وتقول الأخبار الصادقة لما سرت فيه الروح وقبل أن تكتمل في بدنه كامل حاول أن يقوم، فلهذا قيل فيه عجول، وكان الإنسان عجولا. اهدأ حتى تتم الروح في كل جسدك. هذا آدم لما خلقه تعالى أمر الملائكة أن تسجد له. لما أمرهم؟ أن يبجلوا ويعظموا ويعلوا من شأنه، لأن له شأنا عظيما. هذا سيخرج منه بليارات الآدميين يعبدون الله عز وجل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، تأكيد مرتين، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. هل تعرفون أو تدرون ما علة عدم سجوده؟ إنها الكبر. أفصح عن ذلك فقال أسجد لمن خلط طينا؟ يستفهم منكرا، أسجد لمن خلط طينا؟ كيف نسجده؟ أنا مخلوق من النار وشواظها وهذا من طين. فاستكبر وقاس قياسا فاسدا ليس بسليم ولا صحيح. لما؟ أيهما أفضل، الطين وإلا النار؟ يا عباد الله، يا تجار، ماذا تقولون؟ الطين ينبت البر والبطيخ والتمر وإلا لا؟ والنار تنبت ما لا تحرق الأجسام والمواد. فهل تقاس النار على التراب؟ كيف نقول التراب النار أفضل من الطين؟ قالوا قاس وفسد قياسه. الكبر منعه من أن يسجد لآدم. وسجود آدم معاشر المستمعين لا تفهم أنه سجود عبادة بأن قال الله لهم اعبدوا، تعالى الله عن ذلك. قال لهم حيوا بالسجود، فسجودهم لآدم طاعة لله عبادة لله وإجلال وتعظيم لآدم عليه السلام. ولكم صورة مثل هذه خذوها، إذا طاف أحدنا ببيت ربنا في مكة كم شوطا؟ 7. هل يزيد واحدا أو ينقص واحدا؟ إن زاد متعمد أو نقص بطل طوافه. إسماعيل قف، ما معنى بطلان طوافه؟
أي لا يزكي النفس.
ما شاء الله، أبشر. فهمتم هذه المسألة؟ ملايين الفقهاء ما يفقهونها. بطلان طوافه معناه أنه لا يزكي نفسه، لا يوجد له تلك المادة النورانية المعبر عنها بالحسنات التي تزكو عليها النفس البشرية. إذ هذا الطواف لله ينتج هذه المادة النورانية، فإذا فسد بطل ما أنتج. أعد طوافك يا شيخ، كذا تقول له ولا لا؟ أنا طفت. أعد طوافك باطل، أنت طفت 8 أشواط، زدت شوطا متعمدا، ما ينفع هذا. كالذي يصلي المغرب 4 ركعات، إيش فيه؟ لما من صلي 4 لله تعالى؟ ماذا يقول الفقيه؟ صلاتك باطلة، أعدها. لما؟ باطلة. ونحن نقول لا تزكي نفسك، ما ولدت لك النور المطلوب الذي نعب عنه بالحسنات. أعد. فهمتم هذه؟ أنا أعني ضيوفنا، أما الحلقة زادهم الله نورا، امتحناهم ونجحوا. هذا إسماعيل. لما نطوف وننهي الطواف 7 أشواط ماذا نفعل؟ نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، لا بد ولا لا؟ إذ قال تعالى وقوله الحق واتخذوا قراءة سبعية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ونافع يقع واتخذوا بصيغة الماضي، واتخذوا يا عباد الله من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم، ما هذا المقام؟ المكان الذي قام فيه أو عليه أو دونه، إنه الحجر الصخرة التي قدمت جميلا لله فاعترف الله بجميلها، فكافأها بأحسن مكافأة. فلهذا اعلم أن الله لا يضيع المعروف عنده. هذا المقام حجر من جبل أبي قبيس، لما كان الخليل يبني البيت مع ولده إسماعيل وليس معهما ثالث إلا الله في ذلك الوادي الأمين. إذن إسماعيل يعطي الصخرة والحجرة وإبراهيم يضعها ويضع الطين فوقها ويضع الثانية وهكذا. فلما ارتفع البناء إسماعيل ما يستطيع يصل بيده يعطي الحجرة، قال ابحث لنا عن صخرة تقوم عليها
وتواصل البناء. فجيء بهذه الصخرة والتي تسمى مقام إبراهيم، المقام اسم مكان الموضع، إذ كان يقوم عليها ويواصل البناء. فلما انتهى البناء بقيت الصخرة بين الباب والركن الشامي لاصقة مع الجدار. وتمضي القرون والأيام وتأتي السيول فزحزحتها أبعدتها، فكانت في مكانها الذي هو الآن. عرفتم؟ هذا الحجر هذا لما ساعد على بناء البيت، ساعد ولا لا؟ أكبر مساعدة، عرف الله له ذلك فجعل أفضل عبادة تؤدى عنده. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تصلون فيه لله. الصلاة لمن؟ والشرف لمن؟ للحجر. إذن آدم أبو البشر أسجد الله له الملائكة، السجود لمن؟ لله، والتعظيم لآدم عليه السلام. إبليس عليه لعين الله قبل أن يبلس ما زال في صفوف الجن، عالم الجن وعالم الملائكة متحدان تقريبا. لما؟ لأن عالم الملائكة مادة خلقه النور، وعالم الجن مادة خلقه النار. هل بين النور والنار تجانس ولا؟ إيه والله، إلا أن النور بارد والنار حار دافئ. من علمنا هذا العلم؟ هذا يقال بالعقل بالفلسفة، من أين هذا؟ قولوا. قال الله قال رسوله، ما عندنا علم نثق فيه ونجاهر به وكلنا يقين إلا ما كان من قال الله قال رسوله. إذ الحبيب صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من طين، وخلق الجنة من نار، وخلق الملائكة من نور، وعلم هذا أصحابه. إذن فإبليس أبى أن يسجد فأبلسه الله. ما معنى أبلسه؟ معنى أيأسه من الخير وقطع كل أمل أن يكون فيه خير أو يلقى خيرا، كأنه مسحه مسح من مادة الخير فهو مبلس، وطاده من الجنة دار السلام، ما أصبح أهلا لأن يدخلها. ومع هذا استطاع أن يتصل بآدم وحواء من طريق اللاسلكيات، إذ ما منا يا أرباب القلوب إلا وعنده جهاز للتلقي والإرسال، وإن كنا بالآلات ما نكتشفه. تبهتم؟ كالملائكة معنا لا بالآلة ولا بالسحر، تستطيع أن تلمس ملك الآن وهو والله معنا.